الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 21 من آداب المشي إلى الصلاة. قال: ولا يجوز للمحدث مس المصحف، وهذا على قول جمهور أهل العلم، والصحيح خلاف هذا القول، فيجوز للمحدث أن يقرأ القرآن طاهرا ومحدثا، ويجوز له أن يقرأه غيبا ومسا، إلا أن أكمله أن يكون على طهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس. وقال لعائشة رضي الله عنها: حيضتك ليست في يدك. وله حمله بعلاقية، هذا من التكلف الذي لم يأتي به دليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. أو في خرج فيه متاع وفي كمه، وله تصفحه بعود ونحوه. كل هذا والله لو كان من ديننا لبينه رسولنا صلى الله عليه وسلم، فإن الناس بحاجة إلى تلاوة القرآن، لا سيما الحيض تحتاج إلى أن تقرأ القرآن، ولم يبين أن الحائض لا يجوز لها أن تمس المصحف ولا أن تقرأ القرآن. وله مس تفسيره، وهذا يعني قالوا لأن التفسير ليس بقرآن صرف، وكتب فيها قرآن، ويجوز للمحدث كتابته من غير مس وأخذ الأجر على نسخه. إذن ما الفارق بين أن يكتب القرآن بيده وهو محدث، وبين أن يمسه بيده وهو محدث؟ فالأقوال التي تبنى على غير دليل يوجد فيها مثل هذا التناقض. ويجوز كسوه الحرير، أي المصحف، إلا أن الآن وجد فيه تلاعب في المصحف، بحيث بعض المصاحف تطبع للنساء مزينة باللون البنفسجي أو اللون الوردي على أنه مصحف للنساء، وكذلك آيات النساء تأتي بهذا اللون، وآيات الحرب تأتي بلون، وآيات هذا من التلاعب بكتاب الله. وقد رأينا تحذيرا من بعض أهل العلم من هذا الكتاب، من هذه الطبعة. فالقرآن ينبغي أن يعظم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهكذا من المحدثات وضع المصحف مفتوحا وعليه وردة، ثم التعليق ببعض التعاليق، كل هذا من المحدثات. فتعظيم المصحف ليس بتعليقه وليس بتزويقه، وإنما باعتقاد ما فيه والتعبد لله بما فيه وعدم الامتهان له. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولا يجوز استدباره، أمد الرجل إليه، نعم لا يتكئ عليه ولا يمد الرجل إليه، لأن هذا فيه ما فيه. ونحو ذلك مما فيه ترك تعظيمه، ويكره تحليته بذهب أو فضة، وكتابة الأعشار وأسماء السور وعدد الآيات وغير ذلك مما لم يكن على عهد الصحابة. أما هذا سار الناس عليه الآن، كتابة الأعشار والأجزاء وعدد الآيات، فلا حرج من ذلك فيما نرى والله أعلم. وأما التكلف في تحليته بالذهب والفضة والحرير ونحو ذلك فلا حاجة. فكم من إنسان ربما يحلي مصحفه بالذهب والفضة وهو بعيد عما فيه اعتقادا وعلما وعملا، وكم من إنسان تجد مصحفه ربما ما عليه جلد وقد حفظه عن ظهر قلب واستحضر ما فيه من المعاني البليغات والحجج البديعات، وصار يتعبد لله عز وجل به. انظروا إلى الصحابة، كان يكتب عندهم في اللخاف وفي الحجر وفي الجلد، وكانوا يحفظونه ويعظمونه، ونحن يكتب عندنا ويزوق، ومع ذلك إلا من رحم ربي وجزى الله الملك فهد خير الجزاء. والله لقد أحسن إلى المسلمين أيما إحسان بإنشاء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وكتابة المصحف على هذه الهيئة التي صار الناس يتنافسون فيها، وطبعته أغلب الدور على طبعته، بحيث تختم الآي في آخر كل صفحة مع كتابة واضحة كتبه ذلك الخطاط عثمان طه، لكن ما أدري قد مات يا أخوان لا باقي، ها؟ سأل الله أن يهديه للاستقامة، وإلا فخطه عجيب. ويحرم أن يكتب القرآن أو شيء فيه ذكر لله بغير طاهر. نعم، فإن الساحر يكفر بكتابته القرآن بدم الحيض وامتهان ذلك، فإن كتب به أو عليه وجب غسله، وإن بلي المصحف أو اندرس دفن، وإن حرق ثم دفن كان أحسن. وانتبه لا سيما المصاحف الجديدة إذا حرقت وتناثرت أوراقها ها هنا وها هنا تبقى فيها الكتابة واضحة، فلذلك ينبغي بعد الحرق أن يدفن حتى يصان. يقول أن شيخ الإسلام يقول تدفن بغير إحراق، يعني إذا دفنت في مكان لا قد لا يتعرض لامتهان أو لغير ذلك لا حرج، أما في بعض المناطق ربما يدفن بعد أيام يكشف، لا سيما في مثل هذه المناطق المدنية ربما تدفنه ويكون في بعد عن الأمطار وكذا، فيبقى على هيئته فيأتي للبناء ربما يفعل به ما لا يجوز. وغير ذلك نعم، لأن عثمان رضي الله عنه دفن المصاحف بين القبر والمنبر، يعني دفنها حتى لا يختلف الناس ويقول كل واحد مصحفي فيه زيادة وذاك يقول مصحفي فيه نقصان، لا، جزا الله عثمان بن عفان خيرا. أما الرافضة وغيرهم يطعنون فيه، لماذا فعل هذا الفعل؟ إذن لقد دفن أشياء لا تناسبه. لا والله، وإنما جمع الناس على مصحف جامع اتفق عليه الصحابة وكان إجماعا، وقد قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والحمد لله رب العالمين.